الذي حذرنا من التفرق في الدين وأمرنا باتباع الصراط المستقيم. وبعد أيها الإخوة الكرام، فكنا في أثناء تعرضنا لشرح كلام الشارح رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقدر، قد وعدنا بالحديث عن الفرق نظرا لما ذكره رحمه الله من هذه الأحاديث التي وردت في مسألة التفرق، والتي رأينا أن نشرح وأن نبين تاريخ الفرق وظهورها عند الحديث عنها، إذ أن الكلام في الفرق مفرق في هذا الكتاب، ونخشى أن لا يأتي له مقام أفضل من هذا المقام، مع العلم أننا قد تعرضنا لشيء من ذلك عند حديثنا عن القدر، عند حديثنا عن الإرادة في الأول ثم عن الموضوع الأخير هذا، وتعرضنا أيضا لنشأة بعض الفرق عند الحديث عن صفة الكلام وعن صفة الرؤية، وكذلك في موضوع الشفاعة تعرضنا للخلاف الناشئ بين الفرق في مسألة الإيمان. لكن نحاول اليوم إن شاء الله أن نلم أطراف الحديث بما يوفق الله ويفتح. والآن نقرأ الأحاديث التي أوردها رحمه الله ابتداء من رواية البخاري عن أبي هريرة. تفضل. تفرق هذه الأمة كما سمعتم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنها ستفترق، وأخبر أن افتراقها سيكون أعظم من افتراق الأمم التي قبلها من أهل الكتابين اليهود والنصارى، وأخبر بما هو أعم من ذلك، وهو أنها سوف تحتذي حذو الأمم الكافرة فارس والروم حتى في كل الموبقات التي يترفع عنها المسلم وقد لا يصدق أنها تقع منه. فالتفرق يكون في الدين، وهو الأهواء، الشيع، الأحزاب، الفرق التي حذر الله تبارك وتعالى منها حين أمرنا من جملة الوصايا العشر التي أمر الله تبارك وتعالى بها كل أمة وأنزلها على كل نبي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه السبل هي إحدى مظاهر الافتراق عن الدين، وأعم من ذلك مشابهة المشركين ومتابعتهم عموما في أخلاقهم وأحوالهم ومعاملاتهم، فهي أمور عظيمة ومنكرات كبيرة عن المشابهة، منها ما يخرج من الملة عافانا الله وإياكم، وهي من السبل الكثيرة أيضا. لكن الكلام في التفرق في الدين بالذات، أي في الابتداع في الدين، يعود إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من كونها 73 فرقة. فمتى وقع الخلاف؟ وما هي الأصول أو الأمور التي اختلف فيها المسلمون؟ وما هي الفرقة الناجية؟ وما هي صفاتها؟ وما حكم الفرق المختلفة؟ هذا ما نتعرض له إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على أن نقول وأن نفهم. فأما متى وقع الخلاف، فإن بعض المؤرخين القدامى والمحدثين يقولون إن أول خلاف وقع في هذه الأمة كان عقيدة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فقالوا إن الصحابة قد اختلفوا في دفنه، ثم إنهم لما اجتمعوا في دار الأرقم اختلفوا من يكون الخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام لا يعول عليه، لأن هذا الذي جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا الشأن ليس اختلافا بالمعنى الحقيقي الذي نقصده، أي بالمعنى الاصطلاحي عندما نتكلم في الفرق واختلاف الأمة، وإنما هو آراء ذكرها أصحابها، ثم سرعان ما أجمعت الأمة على ما كان، كما حصل في بيعة الصديق رضوان الله تعالى عليه وعلى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أجمعين. فلا يصح بأي حال من الأحوال أن نعتبر ما جرى في يوم السقيفة خلافا بين المسلمين، وإن قال بذلك من قال به من المؤلفين في الفرق، ثم تابعهم المستشرقون وتلامذتهم فضخموا هذا الموضوع وقالوا إن جذور الخلاف في الأمة الإسلامية كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك حزبان، حزب لأبي بكر وحزب لعلي، وكان كلا الحزبين يترقبان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليفوز كل منهما بالحكم. هذا كلام باطل، وما أكثر ما يردد وما يقال في كتب التاريخ وفي كتب الفرق، وهو من افتراءات الروافض. ثم جاء المستشرقون كالعادة فأخذوا كلام الروافض وأشباههم ونشروه، ثم جاء من بعدهم تلامذتهم فجعلوه هو الكلام الذي لا يعتمد ولا يعول على غيره. الثابت والحق من الأحاديث الصحيحة أنه لم يوجد بإطلاق من ينازع أبا بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة حتى فردا، حتى أن علي رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولم يكن هنالك من يسمى حزب علي أو حزب العباس، إلا ما كان من أمر بعض من الأنصار، بل هو واحد منهم رضي الله تعالى عنه، وكان هذا الأمر لا يتجاوز أن يكون رأيا شخصيا، لا يعد خلافا على الإطلاق، ولا ينبغي أن ينكر، لكن خشية أن يقال لم يستوفى الموضوع. فعلي رضي الله تعالى عنه كان ممن بايع الصديق وأجمعت الأمة جميعا على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم أجمعت من بعده على عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يكن موضوع الخلافة إلا أحد الموضوعات الثانوية فيما وقع في هذه الأمة من خلاف. بخلاف ما يقوله هؤلاء فإنهم يجعلون موضوع الخلافة هو أكبر وأخطر وأعظم الموضوعات، بل يقولون إن أساس الاختلاف في هذه الأمة هو الخلافة. لماذا؟ لأن الرافضة تجعل ذلك، الرافضة يعتبرون الإمامة ركنا من أركان الدين، فيقولون إن كل من لم يعرف إمام زمانه فليس بمؤمن، يعتبرون ذلك من أركان الدين التي لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بها. فلهذا جعلوا كل ما وقع في الأمة من خلاف أو اتفاق محوره وموضوعه الخلافة والإمامة. وأما المستشرقون وأمثالهم فإنهم في الغالب قاسوا الأمر على واقع الحكومات الغربية وغيرها، وجدوا أن الحكومات تتصارع على السلطة وأنها تتنافس حزبيا على الملك، فقالوا إذن حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون عليه، ومن أجل ذلك تفرقوا. فهذا يرده ويكذبه الواقع المتواتر من كتب السنة وكتب التاريخ على أنه لم يقع خلاف قط على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا على خلافة عمر، ولا على شطر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإنما أول ما وقع الاختلاف في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه حينما اندس في صفوف المسلمين من ليس منهم، فكانت الفتنة التي وقعت والتي تولى كبرها وتزعمها ذلك الرجل اليهودي الخبيث عبد الله ابن سبا اليهودي الذي أنشأ وأسس ملة الرافضة كما سنعرض إن شاء الله تعالى. فإذا متى بدأ الخلاف في الحقيقة، أو ما هي الفرقة التي ظهرت أول ما ظهرت فرقة مستقلة لها مذهب اعتقادي وأرادت أن تنشره وأن تفرضه غير هؤلاء المندسين الذين أظهروا زندقتهم باسم التشيع؟ أول ما ظهر ذلك في الخوارج. فالخوارج هم أول فرقة ظهرت، ولم يكن بين ظهورهم وظهور الشيعة كبير فرق، لكن الخوارج ظهرت فرقة مستقلة متميزة، وأسسوا كيانا منفصلا عن جسم الأمة الإسلامية، حيث خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه بعد قصة التحكيم، وانحازوا وتحيزوا فئة مستقلة، ثم اختاروا عبد الله بن وهب الرافدي أميرا للمؤمنين، سموه أمير المؤمنين، فكانوا بذلك أول فرقة تنفصل انفصالا تاما في عقيدتها وفي أمارتها عن الجسد الإسلامي الواحد. والخوارج في الحقيقة بذرتهم وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأساس فكر الخوارج العام في الجملة أو منبعه الذي انبثق منه هو الغلو، الغلو والاعتراض على السنة بالرأي. هذا الاعتراض لا من جهة الرد ولكن من جهة الغلو. هناك من يعترض على السنة من جهة الرد، أي لا يريدها لتهوة أو هوى، ولكن هناك من يعترض على السنة من جهة الغلو، فيرى أن السنة لا تكفي لما يريده من التدين الموهوم أو المزعوم في نظره. ومن هو الرجل الذي أول من أتى ببدعة الخوارج أو وضع بذرة الخوارج؟ من هو؟ نعم، ذو الخويصرة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم الغنائم يوم حنين، فعجب هذا الرجل كيف يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم الأقرع وعيينة وأمثالهم من زعماء بني تميم وغطفان ممن هم حديث عهد بالإسلام، يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم المئات والألوف من البعير والشاء، ويمنع أو لا يعطي المهاجرين والأنصار وهم أهل السابقة والفضل في الإسلام. فقال قبحه الله كلمة عظيمة، كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، قال اعدل يا محمد، أو قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، نسأل الله العفو والعافية. فاعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعترض على قسمته من باب الغلو وأنه يريد العدل، قرأ أن هذا ليس عدلا، وهذا ما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يعترض عليه صلى الله عليه وسلم في حياته أيضا، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي كما قال ويحك أو ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، من يعدل إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جائرا أو لا يبتغي وجه الله فمن ذا الذي يعدل بعده صلى الله عليه وسلم؟ ومن ذا الذي يبتغي وجه الله أتقى منه صلى الله عليه وسلم؟ فكانت تلك الكلمة العظيمة التي تفوه بها، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فكانت هذه إشارة إلى الخوارج الذين ظهروا فيما بعد ونفس الاتجاه على نفس الفكرة، الغلو الذي لا أساس له من السنة ولا يمكن أن يوجد في الواقع، إنما هي نظرة مثالية جانحة بعيدة عن الحق وبعيدة عن القصد السوي في الأمور. ولهذا لما ناظرهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومنهم عبد الله بن عباس قالوا ما تنقمون على علي؟ ولماذا تخرجون عن إمرة أمير المؤمنين وتنفصلون عن جماعة المسلمين؟ قالوا نريد إماما مثل عمر، إن جئتمونا بمثل عمر بايعناه وأمرناه ودخلنا في طاعته. فالخوارج يرون أن سيرة الشيخين رضي الله تعالى عنهما، أي سيرة أبي بكر وعمر، هي السيرة المحمودة وحدها، وأما عثمان وعلي فإنهم يرون أنهم قد انحرفوا وضلوا بل كفروا، يعتقدون كما يعتقد بعض أنهم قد كفروا وارتدوا، يريدون مثل عمر وإلا لن يبايعوا أبدا. فلما لم يأتهم أحد مثل عمر، ومن أين أن يؤتى مثل عمر؟ أفضل الأمة في ذلك الزمن هو علي رضي الله تعالى عنه، هو هذا الذي مجمعة عليه الأمة إلا ما كان من الخلاف مع أهل الشام، فقالوا إذا لا نبايعكم، فاختاروا مثل عمر. من الذي اختار؟ اختاروا عبد الله بن وهب الراسبي، ليس بصحابي ولا له سابقة ولا فضل، بل كما قال ابن حزم رحمه الله قال هو أعرابي بوال على عقبيه. هذا الذي تريدونه مكان عمر، هذا الذي بايعتموه ورضيتموه إماما. فأحيانا الغلو يؤدي، وإن كان أصله الرغبة أو الحرص على مزيد من التدين أو من التقوى، لكن في الواقع يؤدي إلى الإزهاق ويؤدي إلى الانحراف ويؤدي إلى أن يرتكب ما لا يليق بأهل التقوى والقصد فضلا عمن كانوا فوقهم. فظهرت الخوارج إذن، وكان لما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذلك الموقف، أولا ناظروهم بالحجة، ثم بعد ذلك قاتلوهم، و قد نصر الله سبحانه وتعالى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد فرح علي رضي الله تعالى عنه فرحا شديدا بهزيمتهم ومقتلهم، وفرح معه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان في ذلك أيضا كرامة لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، حيث أمرهم أن يبحثوا عن ذي السدية وهو أحد زعماء الخوارج، كان في له في عروضه مثل الثدي الصغير الثدية، فقال لهم أين ذو الثدية؟ ابحثوا عنه في القتلى، فلم يوجد أول الأمر، فقال والله ما كذبت ولا كذبت، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره، فما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب عليه، لم يكذب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمره أن يعيدوا البحث، فذهبوا إلى ساقية كان فيها عدد من القتلى، فبحثوا فوجدوه تحتهم فجاءوا به، فلما راه قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك كرامة لعلي رضي الله تعالى عنه، وبشرى للصحابة ولمن معه، حيث فرحوا بأن نصرهم الله على هذه الفرقة المارقة المخذولة. ثم استمر الخوارج خلال التاريخ حتى قامت لهم قائمة بل دول، فكانت لهم دولة في بلاد فارس، وكانت لهم أيضا دولة في بلاد المغرب. وفي عصر بني أمية اشتدوا في زمن الحجاج، وكانت لهم مواقع كثيرة جدا مع الحجاج، واشتهر في قتالهم القائد المعروف المشهور بالخوارج وهو المهلد ابن أبي صفرة. فهذه الفرقة الأولى. وما هو مذهبهم الذي ينافحون عنه ويدعون إليه؟ الخوارج يرون أن من ارتكب كبيرة فقد كفر، من أتى معصية فقد كفر وخرج من الملة. هذه أهم قضية نادى بها الخوارج في ذلك الوقت في المرحلة الأولى، ولم يكونوا يقصدون بأهل الكبائر الذي يزني أو يشرب الخمر من عامة الناس. الأدهى والأمر أنهم كانوا يعنون بذلك عثمان وعليا ومن كان معهما من الصحابة، فيقولون إنهم انحرفوا عما كان عليه الشيخان، أو أنهم تجاوزوا في أمر كذا وكذا، فكان ذلك التجاوز كبيرة ومعصية، وهذه المعصية هي كفر، فإذا كفروا عثمان وعليا وسائر الصحابة إلا من كان على مذهبهم. وأول ما ظهر منهم كانوا على هذا الغلو، ومنهم المحكمة الذين خرجوا في زمن أو بعد حادثة التحكيم فسموا المحكمة الأولى، ثم خرج وبرز نافع بن الأزرق، وكان نافع هذا من أصحاب الهوى ومن أصحاب الغلو، ومع ذلك كان يظهر الحرص على الخير والعلم والحق، وهو الذي اشتهر بسؤالاته لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما صح منها وما لم يصح. وخرج نافع وأسس الفرقة المشهورة من الخوارج وهي الأزارقة التي سميت باسمه نافع ابن الأزرق، فسميت الفرقة باسمه الأزارقة. وكان من أتباعه الرجل الآخر وهو نجدة ابن عامر الحنفي، فيشق نجدة على نافع وكفره ومن معه، فسمي هو أصحابه النجدات. ثم خرجت الأباضية وانشقت على نجدة وعلى نافع نسبة إلى عبد الله بن أباض التميمي وسموا الأباضية، ثم تشققت وتفرقت فرقهم التعالبة والعجاردة وكذا إلى أسماء كثيرة وفرق كثيرة، أكثرها إن لم يكن كلها يكفر بعضها بعضا، فلأدنى خلاف يقع بينهم يقول هذا من خالفني فهو كافر، قال هذا أنت كافر، فيكفر بعضهم بعضا بسبب هذه العقيدة الخبيثة، وهي أن مرتكب الكبيرة كافر مرتد، وهذا كما تعلمون من الأصول الباطلة، لأنه حتى لو سلمنا أن رجلا نعني بذلك غير عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما ومن كان معهم، أي مسلم ولو في آخر الزمان يرتكب كبيرة فإنه لا يكفر. ومن أعظم الأدلة على ذلك ما جاء في صريح الكتاب في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث لا تحصى ولا تعد. مثلا الله تبارك وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان من ماذا؟ من المؤمنين، فسماهم مؤمنين، ومع ذلك وقع منهم القتال أو الاقتتال. جاء الخوارج وقالوا: من قاتل أخاه المؤمن فهو كافر، ولهذا هم يقاتلون المسلمين مستحلين دماء المسلمين أنهم كفار. لو نظرنا إلى الزاني، إلى شارب الخمر، إلى السارق، لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه قد أنزل حد، جعل وشرع حد الزنا كما هو في سورة النور، وشرع كذلك حد السرقة، فهذا الزاني الذكر يجلد والسارق تقطع يده. فلو أن هذه الذنوب تكفر صاحبها وتخرجه من الملة لكانت العقوبة واحدة لكل من فعل ذنبا من هذه الذنوب، وهي القتل، لأنها ردة. لكن عندما نجد هذا في القرآن ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر ومع ذلك قال في أحدهم إنه يحب الله ورسوله، ونجد أنه عندما رجم ماعزا ورجم الغامدية أثنى عليهما رضي الله تعالى عنهما وبين توبتهما، وغير ذلك مما تعلمون من الأحاديث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة فكل ذلك يقطع بكذب هذه الدعاوى وبطلان ما قاله الخوارج. ثم ظهرت الفرقة الثانية، وهي كما قلنا لم تكن بعيدة العهد بظهور الخوارج، وهي فرقة الشيعة. والشيعة أول من أوجد بذرتها وضعها هو عبد الله ابن سبأ، ذلك الرجل اليهودي الخبيث الذي تظاهر بالإسلام وأشعل الفتنة في مصر وفي الكوفة وغيرهما، ثم جاء هؤلاء المفتونون فارتكبوا تلك الجريمة الشنيعة، وهي قتل أمير المؤمنين الشهيد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقتلوه وبعد ذلك اندثوا في صفوف المسلمين وأخذوا يشعلون نار الفتنة بينهم. ومثل ذلك ما حصل في يوم الجمل، فإن هؤلاء السبعية اندثوا بين الصفين، وبعد أن كاد يلتئم ما بين القوم وقام بذلك عدد من المصلحين الساعين بالخير، ومنهم كعب بن ثور رضي الله تعالى عنه قاضي البصرة، وإذا بهؤلاء الخبثاء في الطائفتين يشعلون نار الحرب ويتراشقون بالسهام ويتلاحمون بالقتال، فاشتعلت النار بين الفريقين وظن كل منهما أن الآخر قد خدعه. ثم كانت تلك الفتنة التي قتل فيها من كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من قتل. ولما أن أراد ابن سبأ وحزبه أن يبذروا هذا الشر والفساد في الأرض بمستوى يكون أعمق، وهذا من الفتنة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها، ادعوا الغلو في أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. فزعم عبد الله بن سبأ أن علي رضي الله تعالى عنه هو الله، وقال لهم إن علي هو الله، وأن الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا قد حل في علي. وهذه عقيدة الحلول أخذها من النصارى، وهو يعلم أن بولس أو شاؤول رجل من اليهود أراد أن يفسد دين المسيح عليه السلام، فدخل في دين المسيح وزعم أن المسيح إله وأنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فأفسد بذلك دين النصرانية. فجاء عبد الله بن سبأ وأراد أن يفسد دين الإسلام بنفس الطريقة. فاليهود وراء فساد الأديان كما أنهم وراء فساد الأخلاق والأعراض دائما في كل زمان ومكان. فادعى في علي رضي الله تعالى عنه ما ادعاه شاؤول الذي يسمى بولس في المسيحية في المسيح عليه السلام. وخرج علي رضي الله تعالى عنه ذات يوم فوجد، فلما رأوه خروا له سجدا، قال كيف تسجدون لغير الله؟ قالوا أنت هو. قال من هو؟ قالوا أنت الله. فعظم ذلك عليه رضي الله تعالى عنه جدا، وأنذرهم ثلاثة أيام، أمهلهم ثلاثة أيام أن يتوبوا، فلم يتوبوا فحفر الحفر الأخاديد وأشعلها نارا وألقاهم فيها رضي الله تعالى. واعترض على ذلك أي على العقوبة بالنار عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، محتجا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من أنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. وعلي رضي الله تعالى عنه ما أراد بتعذيبهم في النار بإلقائهم في النار إلا زيادة النكاية بهم، فكان ذلك فتنة لهم، حيث أن عبد الله بن سبأ لم يلقى في النار وإنما نفي، كان ممن نفي، فلما نفي أخذ يبذر عقيدته التي نادى بها في قومه ويقول ألم أقل لكم إنه إله، إنه لا يعذب بالنار إلا الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا الخبيث اليهودي الماكر يدخل الفتنة من كل باب. لما نفي نفاه علي رضي الله تعالى عنه إلى المدائن إلى بلاد الفرس، هنالك أراد أن يكتفي شرا وخشي إن قتله أن يحدث في جيشه فتنة. هنالك في بلاد الفرس وجد ابن سبأ المناخ المناسب، حيث أن بلاد الفرس لديها القابلية للغلو، عقيدة الحلول موجودة في دين المجوس من قبل، عقيدة الاتحاد مع الله موجودة في دين المجوس من قبل، ولديهم شيء آخر لدى الفرس لدى المجوس، وهو أنهم يعظمون الأسر الحاكمة ويرون أن الحكم لا يكون إلا وراثيا متسلسلا في بيت كسرى. ولهذا لما مات كسرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان معاصرا له، لما مات لم يولوا رستم ولا جابان ولا ماهان ولا الهرمزان ولا غيره من الملوك والأبطال والقادة، وإنما ولوا بنت كسرى وهي بنت في شبابها ولا خبرة لها بالملك ولا بالحكم، لكن التزاما بهذه القاعدة، وهم يرون أن الملك لا يكون إلا وراثيا، هذه قاعدة راسخة لديهم، وكانوا يعتقدون أن في ملوكهم جزءا من الألوهية وأن الله تعالى يحل في هؤلاء الملوك، تعالى الله عما يقولون. فوجدها عبد الله بن سبأ فرصة، وكان في بلاد فارس وما يزال يهود في أصفهان وفي غيرها يهود، وتعلمون أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000، هم هنالك إلى أن يظهر الدجال وهم يتعاونون مع أعداء الله سبحانه وتعالى مع كل حاقد على الإسلام إلى الدجال. هنالك لما ألقى عبد الله بن سبأ بذرة التشيع أتى ركب مما كان يريده في علي رضي الله تعالى عنه، ركبه بما يتلائم مع أولئك مع قائد أولئك القوم. يضاف إلى ذلك أمر مهم جدا، وهو حقد أولئك القوم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي دمرت جيوشه مملكتهم وهدمت عرشهم وأسقطت دينهم وحضارتهم وأدلتهم، وهؤلاء ينادون بأن خلافة يعني السبائية والشيعة ينادون بأن خلافة أبي بكر وعمر باطلة وأنهما كانا كافرين رضي الله تعالى عنهم، لأنهما اغتصبا الخلافة من علي وأنكرا ما أمر الله وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حق علي في الخلافة. فإذا ناسب هذا ما كان يريده عبد الله ابن سبأ، فانتشر التشيع في تلك البلاد خاصة دون غيرها لتلك الأسباب، فإنه استطاع بسهولة أن يقول لهم إن علي رضي الله تعالى عنه هو الأولى بالخلافة. لماذا؟ لأنه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبو بكر فهو من بني تيم، وأما عمر فهو من بني عدي، فهذا أقرب لما كانوا يألفونه من تسلسل الملك، وكذلك الغلو والحقد الموجود لديهم موجود لديه، فاتفق الجميع فانتشر بذلك هذا المذهب الخبيث وهو مذهب الرافضة. ويختلف الشيعة عن الخوارج في أمور أخلاقية، يختلفون اختلافات أساسية، من ذلك أن الخوارج أهل صدق وشجاعة ووفاء. الخوارج قوم تضرب الأمثال بشجاعتهم وبصدقهم، يعتقد الخوارج أن الإنسان إذا كذب فقد كفر، ولهذا كانوا صادقين، يعتقدون أن الإنسان يجب أن يصبع بالحق وأن يقول ما يراه أنه حق ودين، ولذلك كانوا دائما يدعون إلى عقيدتهم دعوة علنية واضحة، ويحاربون الدولة إثر الدولة من أجل أن تقوم عقيدتهم وفكرتهم بالقوة. وبخلاف ذلك كله الروافض، فقد كانوا أكذب الناس يستحلون الكذب، وجاءوا بالتقية وقالوا يجب على الإنسان أن يظهر ما يوافق الناس ويبطل ويخفي عقيدته الحقيقية، ولهذا يصعب على الإنسان أن يعرف ما إذا كان هذا الشيعي وهذا الرافضي قد تاب أو لم يتب، لأنه في الأصل يظهر لك أنه موافق لك وأنه يريد الحق. فهذه الصفات أساسية كان يختلف فيها الشيعة عن الخوارج، وكلاهما على ضلالة وعلى شر، نسأل الله العفو والعافية. ثم تطورت عقيدة الشيعة فظهرت منها الباطنية بجميع أنواعها، وظهر منهم الغلاة، ظهر منهم المشبهة كما قد سبق معنا في الحديث عنهم، وأن هشام بن الحكم الرافضي هو الذي أسس هذا المذهب الخبيث ودعا إليه، وظهرت فيه من البدع ما الله تعالى بها عليم، وكثرت فيهم الفرق، وكان بعضه كل فرقة منها تكفر الأخرى وتكذبها وتلعنها، نسأل الله العفو والعافية. وبعد ظهور الشيعة ظهرت الفرقة الثالثة وهي القدرية، وهي التي تحدثنا عن ظهورها عندما شرعنا وبدأنا في مسألة القدر. والقدرية ظهروا في أواخر عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أي أنهم ظهروا في الحقيقة في زمن التابعين، ولم يكن حيا ذلك الزمن إلا صغار الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكما تعلمون سبب ورود حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو السؤال عن ظهور القدرية عندما ظهرت في البصرة، فجاء أولئك التابعون النفر من التابعين وسألوا عبد الله بن عمر عن هؤلاء القوم الذين ينكرون القدر، فأجابهم بحديث جبريل الذي رواه عن أبيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكذلك ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم في مناظرتهم مما قد سبق وفي الحديث عنهم والتنفير منهم. والقدرية كما أشرنا وهم حديث عهد، أنتم حديث عهد بهم، أول من أظهر الكلام في القدر من هما؟ معبد الجهني فين؟ أين؟ في البصرة. والآخر غيلان الدمشقي، نعم في دمشق. ظهرت إذن القدرية عقب ظهور أولئك. ومذهب القدرية قد سبق أن شرحناه عما قريب، فأنتم حديث عهد به فلا نطيل في تفصيل الكلام فيه. وظهر بعد ذلك من الفرق ماذا؟ المعتزلة. المرجئة ظهرت كردة فعل لظهور الخوارج، فهما فرقتان متقابلتان. لكن أول ما ظهر التصريح بالإرجاء ظهر متأخرا نسبيا، أي الكلام في الإيمان ظهر متأخرا نسبيا بما يقارب ظهور المعتزلة. وأول من أظهر الاعتزال من هم؟ واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، فإنهم اعتزلا حلقة الحسن البصري في مسجد الكوفة عندما خاض بعض الناس وأثاروا مسألة مرتكب الكبيرة ما حكمه، أكافر هو أم مؤمن؟ وهذه من المسائل التي أثارها الخوارج واستمر الحديث والكلام عنها من الخوارج. فكان أهل السنة رضوان الله تعالى عليهم والصحابة والتابعين يبينون للناس هذا، وكان الخوارج ينشرون ذلك. فالحسن رضي الله تعالى عنه بين الحق في هذه المسألة، لكنه رضي الله تعالى عنه أتى بقول لم يقصد به ما أراده أو ما فهمه أولئك. قال إن المرأة إذا قال أنا مؤمن ثم زنى وسرق وفعل ما حرم الله فهذا منافق قد ادعى الإيمان وأظهره بلسانه وخالف ذلك بأعماله فهذا نفاق. فاختلف تلاميذه وأخذوا يدكون وقالوا هل هذا يقصد، هل الحسن يقصد بذلك أنه خرج من الملة لأن المنافق خارج من الملة أم لم يقصد؟ وكان في الحلقة واصل وقال ليس هذا بقول الحق بل مرتكب الكبيرة كافر، لابد أن نصرح ونقول هو كافر. ثم أخذ يفكر هو من معه وقالوا إذا قلنا كافر اعترض علينا الناس، ولكن نقول هو كافر في النار، كافر في أحكام الآخرة، مخلد في النار، أما في الدنيا فلا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا بل نقول هو في منزلة بين المنزلتين. فاتفقوا على هذا الرأي ثم نشروه في الآثار على أن يكون مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا مؤمن وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. هذا أول ما أحدثوه في مسألة الإيمان ومرتكب الكبيرة. ثم ضموا إلى ذلك مذهبهم الخبيث في ماذا؟ في القدر. في القدر، لأن المعتزلة كما سبق أن أوضحنا إذا قيل القدرية فمن هي القدرية؟ المعتزلة في الأصل، والمعتزلة هي القدرية، والقدرية هي المعتزلة. هذا أخذوا مقالة معبد الجهني وأضافوها إلى هذه المقالة وقالوا إن القدر إذا أثبتنا أن الإنسان له أن الله سبحانه وتعالى كتب وقدر المعاصي فإذا كيف يعاقب من يرتكبها؟ فقالوا إذا ننكر القدر، فأنكروا القدر فسموا قدرية لإنكارهم القدر، وسموا معتزلة لاعتزالهم مجلس وحلقة الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، واشتهروا بذلك، فضموا هذا الأصل الخبيث إلى ذلك الأصل. ثم أتوا بأصل خبيث ثالث، أخذوه عن من؟ أخذوه عن الجعد ابن درهم، وهو إنكار الصفات، إنكار صفات الله سبحانه وتعالى. فتعلمون أن الجعد قد أظهر هذه المقالة الخبيثة، وقد أخذها عن بعض فلاسفة اليهود أو عن بعض الصابئين، وقال إن الله سبحانه وتعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فضحى به خالد بن عبد الله القصري رحمه الله في يوم عيد الأضحى وأزهق تلك الروح الخبيثة، ولكن مقالته كانت قد انتشرت، فجاء المعتزلة بما لديه من تأثيرات عن الصابئين والفلاسفة فضموا الأصل الثالث وهو مسألة إنكار صفات الله سبحانه وتعالى. ثم تطور مذهبهم حتى أصبح مبنيا على الأصول الخمسة التي هي في الحقيقة لا تخرج عن هذه المبادئ الثلاثة. وانتشر مذهب الاعتزال ولكن بقي مذهبا فكريا، فالمعتزلة أصحاب فكر.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف،
وإنما هي فكرة أو فلسفة تطرح وتناقش لدى المتكلمين، لدى المشتغلين بالجدل فقط، في دوائر المثقفين فقط. استمر هذا إلى القرن الرابع، وفي القرن الرابع حصل تحول خطير في اتجاه الاعتزال، وهو أنه انضمت المعتزلة إلى الشيعة. في الأصل كان قدماء المعتزلة يخالفون الشيعة، فكانوا يرون ما هو أقرب إلى مذهب الخوارج، كانوا يرون مثلا أن المقتتلين الذين اقتتلوا من المسلمين من الصحابة في يوم الجمل ويوم صفين أن كلا الطائفتين فاسقة أو كافرة، ولكن بعد حين تسرب التشيع إلى المعتزلة وكذلك تسرب الاعتزال إلى الشيعة، ثم حصل بينهما الوئام التام في القرن الرابع تقريبا. وسبب ذلك كما قد أوضحنا فيما مضى ولعلكم تذكرون أن الشيعة كانت جماهيرا بلا فكرة بلا عقيدة، ليس لدى الشيعة ما تقدمه للناس ليعتقدوه إلا القول بأفضلية علي أو بوجوب إمامة علي أو بالحلول أو بالاتحاد، هذه كلها لا يقبلها عامة الناس. ولهذا تجدون الشيعة في القديم والحديث ينشرون دينهم بالعاطفة لا بالعقل، ليس لديهم عقيدة فكرة يريدون أن يقولوها. إلى يومنا هذا رغم ما حصل من اعتقاد من عقيدة المعتزلة أو غيرها، إلى هذا اليوم هم أضعف الناس عقلا وفكرا، ولهذا لا يستطيعون أن يواجهوا المخالف، لا يستطيعون أن يقولوا إن عقيدتنا مثلا في الصحابة هي كذا وكذا وكذا ومن كان لديه اعتراض فليناقشنا. لا أبدا، لو ذهبت لو قابلت أكبر عالم من علمائهم وجئته بأعظم كتاب يؤمنون به ويعتبرونه أصح كتاب عندهم فهو الكافي مثلا، قال لا هذا الكتاب ما هو معترف عندنا. ليه؟ لأنك تلزمه، قلت انظر كيف يقول الكافي أن الأئمة يعلمون الغيب، كيف يقول أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون ولا يموتون إلا بإذنهم، كيف يقول إنهم أفضل من الأنبياء، هذا يعقل؟ هل يوجد مسلم يقول هذا الكلام؟ إذا قلت له ذلك قال هذا الكافي، من قال لك أنه معتمد عندنا؟ نحن لا نؤمن به، لا نعتقد. نحن نريد منكم أن نتعاون نحن وإياكم على أمريكا وعلى إسرائيل، وهذه الخلافات لا تثيرها بيننا، هذا لا يستطيع أن يواجهك، لأنه يجد أنه أمام حجة وإقناع لا يستطيع أن يواجهه. كيف ينشرون دينهم؟ يأتون بالعامة فيقيمون مناحة فيغنون القصائد الطويلة ويبكون، فإذا بكى الشيخ بكى الطلاب وبكى العامة بكاء شديدا، ومرة ثانية وثالثة، فيستمر البكاء على علي وعلى الحسين وعلى ما جرى لهما وعلى فاطمة وكيف أن بنت رسول الله ومع ذلك تضرب أو تهان أو كذا أو ويبكي ويبكي الناس. فينتج من ذلك أن الناس يجتمعون في هذه المناحات ويحبون هذا الشيخ ويكرهون أهل السنة لأنهم قتلوا ضربوا فاطمة وقتلوا الحسين وفعلوا بعلي وفعلوا ليس لأنهم على باطل في الاعتقاد هم لا يعرفون هذا وليس لأن حجتهم هم عقيدتهم أفضل لا يستطيعون ذلك. هذا هو الذي كان ويكون من أمر هؤلاء القوم. فلما أظهر الله تبارك وتعالى السنة على يد الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وجاء الخليفة المتوكل وعاد إلى السنة وأمر في جميع الأمصار أن يحبس المعتزلة وأن يعذبوا كما يعني بعكس ما كان عليه في أيام المعتصم. فارتفعت راية السنة في كل مكان فوجد أولئك الأعداء أنه لابد أن يوحدوا صفوفهم فالتقى الرافضة مع المعتزلة فأخذوا عقائد المعتزلة لأنهم ليس لديهم في الأصل عقيدة وأسندوها قالوا هذه عقائد المعتزلة أصلها مأخوذ عن أهل البيت. قالوا إن زيد ابن علي ابن الحسين تتلمذ على واصل ابن عطاء فإذا نحن عندما نعتقدها لا نعتقدها لأنها عقيدة واصل ولكن لأنها عقيدة زيد إذا نحن نأخذها من أهل البيت وهم معصومون وزيد من الأئمة المعصومين فأخذوا العقيدة عقيدة المعتزلة وأسندوا كل شيء يرون أن عوامهم لا يقبلونه من العقائد أسندوه إلى آل البيت فيقبلونه فأصبحت عقيدتهم في صفات الله سبحانه وتعالى وفي القدر هي عقيدة المعتزلة وبقوهم في الصحابة وفي غيرها من الأمور على عقيدتهم المعروفة وهي عقيدة الرافضة. فكان هذا التحول كان في ذلك نشرا لعقائد المعتزلة فحيثما وجدت الشيعة يوجد المعتزلة إلى زماننا هذا فسواء الشيعة الإمامية أو الشيعة الزيدية كلاهما يعتقد ويدين إلى يومنا هذا بدين المعتزلة إلا أنهم يختلفون في مسألة واحدة فقط مسألة الإمامة في مسألة الإمامة والخلافة فأولئك يحصرونها في آل البيت الشيعة سواء كانوا زيدية أو إمامية يحصرون الخلافة في آل البيت وأما المعتزلة فإنهم لا يرون ذلك الحصر أو كثير منهم فقط هذه المسألة أما بقية المسائل فهم على مذهب أولئك نعم يتفقون معهم في القدر وفي الصفات إنكار الصفات. ولهذا لما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذلك الكتاب العظيم الذي رد به على الرافضة كتاب ماذا من هذه السنة نعم من هذه السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية أو الشيعة القدرية فكلاهما واحد. فكان هذا الذي تم نفسه ابن المطهر الحلي يأتي بكلام المعتزلة ويقول إن أهل السنة يثبتون التجسيم والتشبيه وأما الشيعة فهم يعتقدون في الله التنزيه وينفون المشابهة ويذكر مذهب المعتزلة في نفي الصفات مثلا وكذلك في القدر وفي غيره. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد عليه وبين أن هذا رد على من؟ على الشيعة القدرية أو على الشيعة والقدرية لأنهما أصبحا مذهبا واحدا وفرقة واحدة. بعد ذلك ظهرت الجهمية والجهمية منسوبة إلى الجهم ابن صفوان والجهم اشتهر بأمرين كلاهما كفر. الأول إنكاره للصفات والآخر هو قوله للإيمان وهو أن الإيمان هو مجرد المعرفة فقط فمن عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان. ثم أضاف إلى ذلك ما مر معنا قريبا أو أضيف إليه مسألة لما خاض أصحابه في القدر أخذ مذهب الجبرية فاجتمعت لدى جهم شر المذاهب وأخبثها فهو ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، ينكر صفات الله وأسماءه جميعا، ويقول إن الإنسان مجبور على أفعاله فهو كالريشة في مهب الريح، ويقول لأن من عرف الله بقلبه مجرد معرفة بالقلب فهو مؤمن كامل الإيمان. فجمع الشر من جميع جوانبه. أخذ جهم إنكار الصفات عن الجعد ابن درهم الذي سبقت الإشارة إليه، وأخذ الكلام في الجبر ردة فعل، وكذلك في الإيمان ردة فعل لمذهب الخوارج والمعتزلة. وجهم هذا لم يكن صاحب علم ولا فضل ولا شأن، وإنما كان كاتبا لأحد الثوار الذين ثاروا على بني أمية وهو الحارث ابن قريش في بلاد خراسان. لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يضله وأن يضل به وأن يفتنه جعله كالعجل لبني إسرائيل، فانتشرت مقالات جهم لدى أكثر الفرق، فالمعتزلة أخذوا منها بحظ ونصيب، وأخذ منها الأشاعرة بحظ ونصيب، وأخذ منها الصوفية، وأخذت فرق كثيرة من مقالات جهم هذا الذي لم يكن لديه أدنى شأن في العلم ولا في العقليات، ولكنه فتنة كما شبهه بعض العلماء، قال هو فتنة كما فتن بنو إسرائيل بالعجل، هكذا أراد الله. أشهر فرقة تبنت آراء جهم مع شيء من التحوير والتعديل والإضافة لا سيما في مسألة الإيمان والقدر هي فرقة ماذا؟ الأشعرية، لأنه جاء بعد جهم عبد الله بن سعيد بن كلاب، وابن كلاب أخذ كثيرا من مقالات جهم وسبكها في مذهب خاص، ثم جاء أبو الحسن الأشعري في رجوعه عن الاعتزال، لما رجع عن الاعتزال وكان في ذلك الرجوع رد فعل عن ضد المعتزلة، رجع إلى النقيض فوجد النقيض في مذهب الجهمية، فردا على قول المعتزلة إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، قالوا هم إن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، وإن مجرد التصديق في القلب يكفي للإيمان، قال لذلك الأشعرية. وإن كان أبو الحسن رحمه الله رجع عن ذلك، لكن المقصود المذهب كمذهب الذي تطور عن مذهب الكلابية. فجهم يقول الإيمان هو المعرفة، الأشعرية قالوا الإيمان هو التصديق، وكلاهما يقول معرفة قلبية أو تصديق قلبي، كلاهما يقول بأن المسألة قلبية. فإذا يقول ما الفرق بين المعرفة القلبية والتصديق القلبي؟ لا يكاد يذكر، ما يستطيع العقلاء أن يميزوا ويفرقوا. فإذا تكون يقول مذهب الأشعرية هو في حقيقته مذهب جهم. ثم جاءوا في مسألة القدر رد فعل أيضا للمعتزلة بنفي القدر، أثبت القدر حتى قالوا لما أشرنا إليه من قبل بالكسب، بالقول بأن الله هو الذي يفعل كل شيء، لأن الله هو الفاعل، حتى لأفعال العباد قالوا الله هو الفاعل، تعالى الله عما يصفون، كيف يكون الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لأفعال العباد، والعباد يفعلون الزنا، يفعلون الخمر، يفعلون اللواط، يفعلون ما لا يليق أن ينسب بأي حال من الأحوال إلى الله سبحانه وتعالى. فقالوا لكي يتهربوا من مسألة التجهم الواضح والقول بأن الإنسان مثل الورقة في مهب الريح، قالوا لا، نحن نقول بالكسب أن الله فاعل والعبد كاسب. فلما جاء العقلاء وأرادوا أن يفرقوا بين الكسب وبين الجبر لم يجدوا فرقا، كما لم يجدوا بين المعرفة وبين التقدير، وهكذا فتطور ذلك المذهب. الذي حصل فيما بعد في الأمة الإسلامية كما ترون واقعها اليوم أن مذهب الأشعرية انتشر والتحم بمذهب الصوفية، التحم بالصوفية. الصوفية كانوا يؤمنون أو أرادوا أن يفرضوا على الأمة دين الحلول، وحدة الوجود، الحلول، الاتحاد. فمن أي باب يدخلون؟ دخلوا من باب أولئك، لأن الجهمية ينكرون الصفات عموما، والأشعرية أخذوا من الجهمية إنكار صفة عظيمة جدا من الصفات وهي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فلما أن قالت لما أن قال الأشعرية إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته بل هو في كل مكان، ورفقوا هذه العقيدة ونشروها في الآفاق، جاء الصوفية فقالوا أو نضيف درجة واحدة فقط، وهو بدل ما نقول في كل مكان نقول هو عين الموجودات. يعني هم يقولون مثلا في كل مكان، يعني في الأرض، في البحر، في الشجر، في الجبل، في كل مكان. جاء أولئك قالوا لا، هو عين هذه الموجودات. فأدخلوا عقيدة الحلول، عقيدة وحدة الوجود، أدخلوها من باب الأشعرية. فتقاربت الطائفتان والتحمت، حتى أصبح كثير من الناس كما ترون في تراجم العلماء فلان بن فلان، المالكي أو الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، مثلا الشاذلي طريقة، القادري أو أي شيء التجاني بالمبادئ طريقة. يعني أصبحت المسألة ثلاثية، فالفقه والأحكام الشرعية من إمام، والعقيدة من آخر، من شخص، والطريقة من شخص آخر. فحق عليهم أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما نهى الله سبحانه وتعالى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب طريقهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أما هم فلا، أصبحوا يميزون ويفرقون بين الناس بحسب هذه الانتماءات. ولهذا غلب على هذه الأمة كما ترون في هذه الأزمان أنهم يوجد لديهم التصوف المخلوط بالأشعرية، والتشيع المخلوط للاعتزال، ويوجد أهل السنة، كما يوجد أيضا الانتداب للفرق التي يشرنا إليها كالباطنية، وهي غلو في التشيع وكذلك غلو في التصوف. فأصبحت الأمة على حال كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حال مشابه لحال أهل الكتاب في تفرقهم وفي اختلافهم. يعني هذا عرض موجز أو مجمل أو سريع للفرق كيف نشأت ثم كيف انتشرت إلى هذا الزمن. نستطيع من هذا العرض أن نعرف ما هي الأصول التي وقع فيها الخلاف بين الأمة الإسلامية. فنقول إن الخلاف وقع في مسألة، أولا الإيمان. الأصل الأول هو الإيمان، أي مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة جزء من الإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة. ثم الأصل الثاني الذي وقع فيه الخلاف هو ماذا؟ القدر. نعم. ثم بعد ذلك وقع الخلاف في ماذا؟ في الصفات. نعم. وأيضا وقع الخلاف في مسألة الخلافة أو الإمامة. نعم. أو نقول الصحابة، موضوع الصحابة، ويدخل في ذلك موضوع مسألة الإمامة. فغالب الفرق يرجع خلافها إلى أحد هذه الأمور، إما في الإيمان أو في القدر أو في الصفات أو في الصحابة وفي الإمامة. هذه إذن هي مجمل الأصول. وأول ما نشأت الفرق كانت الخوارج والشيعة والقدرية، أول ما نشأ. وعن هذه الفرق تشعبت الفرق الأخرى، ظهرت بعد ذلك الجهمية، وبعض العلماء لا يعدون الجهمية، وقد أشرنا إلى ذلك أنهم لا يرون الجهمية من فرق المسلمين بل هم من المرتدين. فتكون الفرقة الأخرى التي هي المرجئة وهي مقابل الأشاعرة، تكون هي الفرقة الرابعة التي ترجع جميع الفرق إليها: الخوارج والمرجئة والشيعة والقدرية. وكلمة القدرية كما قلنا هي مرادفة لكلمة المعتزلة. فهذه الأربعة هي أصول الفرق، وتلك هي الأصول، أعظم الأصول وأهم الأصول التي وقع فيها الخلاف بين الفرق. طيب، يرد منكم سؤال بلا ريب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الفرق كم فرقة؟ 73. ونحن ذكرنا أن أصولها أربعة، أو إذا أدخلنا الجهمية تكون 5. فكيف نعرف أو كيف نعد أو كيف نطبق العدد على ما ورد؟ نعم، يعني عندما نأتي بأي فرقة من الفرق ونقول هذه الفرقة كم تعد، كم رقمها من 73؟ عرفنا الأولى والثانية والثالثة والرابعة لأنها تاريخها موجود، لكن الفرقة رقم 40 إيش هي وأين توجد؟ طيب، وهل عندما وصل الرقم إلى 73 وقف أو زاد؟ هذا هو الإشكال. فللعلماء في هذا وجهتان نظر. الأولى أن المقصود بالعدد هو التكثير، العدد لا مفهوم له، فليست الفرق مقيدة ومعدودة ب73 فقط، وإنما المقصود التكثير، وهو أن النصارى اختلفوا أكثر من اليهود، والأمة الإسلامية ستختلف أكثر من النصارى، فالعدد لا مفهوم له، أي مجرد التكثير. وقالوا إن لو نظرنا إلى الفرق لوجدنا أن فرق الرافضة تزيد عن 70، وفرق الخوارج ربما تزيد عن 40 أو 50، ثم ظهرت الصوفية وظهرت الطرق، وانظروا الآن في العصر الحديث كم ظهر من فرق ما كانت موجودة، القاديانية والبهائية، وكم ظهرت فرق جديدة، وهي الآن توجد وتظهر فرق في أمريكا بالذات، يمكن تطلع فرق غريبة جدا كلها تنتمي للإسلام، كثير في هذه الأيام في أوروبا في الهند تظهر فرق كثيرة. إذن المقصود من العدد هو التكثير للحق. وفي المقابل قال بعضهم لا، إن العدد مقصود لذاته، ولكن 73 هي الأصول، نستطيع أن نأتي بأصل فرقة فنقول الشيعة واحدة من 73، وكل ما تفرع عنها فرع لها، الخوارج أيضا هي أصل، هي فرقة واحدة، وكل ما تفرع عن فرق الخوارج لا تحتسب فرقة مستقلة، وإنما تعتبر ضمن ذلك. ويكون الرقم 73 أي 73 فرقة بمعنى المنهج والأصل العام الذي تتشعب منه فرق عظيمة أخرى. ولكن على كلا القولين لا نستطيع أن نجزم بأن فرقة معينة، أي أن نطبق هذا الرقم على فرق معينة ونحصرها. يعني الشهر الثاني كمثال في الملل والمحل أخطأ، وأخطأ معه كثير من المؤلفين في الفرق عندما أنزلوا الفرق على الأرقام، فأخبروك عن 73 فرقة وجاءوا ب 73 وقال هذه كذا وهذه كذا وهذه، فأكمل 73. طيب ماذا تقول فيما ظهر بعد ذلك من فرق؟ كيف تردها؟ يعني عندما جعل فرق الروافض كذا وفرق الخوارج كذا وجعلها من 73، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجوز لأحد أن يقول إن هذه الفرقة من 73 إلا بدليل يدل على ذلك. لكن نحن لا نستطيع أن نقول إن فرقة كذا هي الفرقة 40 أو 30، لكن نستطيع أن نقول إن كل فرقة انحرفت وخرجت عن أهل السنة عن الفرقة الناجية فهي من 73. كم رقمها؟ رقمها ما ندري، هل هي أصل أو فرع ما ندري، ما يهمنا، الذي يهمنا نجزم به هو أن الناجي كم فرقة؟ واحد، والهالك هو من 73، فكل فرقة هالكة خرجت فهي من 73. ولو نظرنا إلى هذه الفرق الهالكة لوجدناها أنها لا تخرج عن الأصول التي ذكرناها والتي يقع فيها الخلاف، لأن إما أن تكون ابتدعت في أبواب الإيمان أو في أبواب الصفات أو في أبواب القدر أو في أبواب الصحابة والإمامة، فإذا هي في الأصول نعرف منبع وأصل بدعتها، بعد ذلك تصبح فرقة، كونها فرقة مستقلة أو جزءا من فرقة لا يهمنا، يهمنا أنها من 73 لأنها ليست من الفرقة الناجية. فكل من لم يدخل في أهل السنة في الفرقة الناجية من الأفراد أو الجماعات فهو من الهلكة من 73 فرقة. نرجع إلى قضية أخرى، وهي أن يقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها في النار إلا واحدة، فما معنى ذلك؟ هذه مهمة، هل يعني ذلك أن كل من خرج من عن أهل السنة والجماعة أو عن منهجهم فهو خالد مخلد في النار كافر؟ هل هذا يعني ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن آيات الوعيد وأحاديث الوعيد يجب أن تفهم كما فهم أهل السنة والجماعة ذلك، فهذا الحديث من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد وآيات الوعيد كيف فهمها أهل السنة والجماعة؟ ما هو مذهب أهل السنة والجماعة فيها؟ الله سبحانه وتعالى توعد آكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهل كل من أكل مال يتيم تجزم أنت بأنه سيدخل النار؟ لا نستطيع. إذن كيف؟ طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذن الشرك معلوم، لكن الزاني والقاتل أيدخل العذاب؟ لابد أن كل قاتل وزان يدخل النار يعذب ويخلد فيها مهانا مثلا. هنا أمور لابد أن نعرفها ونعلمها، وهي أن الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم حديث الوعيد، آيات الوعيد وحديث عموما تذكر العقوبة المترتبة على الذنب، تذكر العقوبة المترتبة على الذنب. هذه مسألة أو قضية، وأن تحقق هذه العقوبة ونزولها وإنزالها وإيقاعها على الفاعل فهي مسألة أخرى. يعني من فعل كذا فهذا جزاؤه، لكن هل لابد أن ينزل به الجزاء؟ لذلك شروط لابد أن تتحقق وموانع لابد أن تنتفي. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولهذا تنصب الموازين يوم القيامة. هذا جاء وهو آكل مال يتيم، نعم، لكن جاء وهو قاتل في سبيل الله حتى قتل، فرجحت كفة الجهاد على أكل مال يتيم مثلا. إذن لم يتحقق الوعيد، تخلف الوعيد. لماذا؟ لوجود سبب آخر. وهكذا يكون مؤديا للصلاة وشاربا للخمر، فإذا أنزلت الأعمال إن رجحت الصلاة أو الصدقة أو الجهاد أو الأمر المعروف على ما فعل من خمر أو من سرقة أو من غيبة أو نميمة، فإذا يتخلف في حقه الوعيد الذي ذكره الله ونص عليه في حق الزاني أو شارب الخمر أو صاحب الغيبة والنميمة لوجود تلك الحسنات. وهكذا إذا هذه الأحاديث تدل على أن من فعل فهو يستحق. إذا قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، يعني كلها تستحق دخول النار إلا واحدة. هل كونها تستحق يعني أن كل فرد منها سيدخل النار؟ لا يعني ذلك، بل استحقاق شيء والإيقاع إيقاع العقوبة شيء آخر. فقد يوجد في بعض هذه الفرق، نعني بذلك الفرق التي لا يخرج صاحبها من الملة وإنما هو مرتكب لكبيرة، فيوجد مع هذه البدعة في القدر أو في الصفات يوجد لديه جهاد وعلم وعبادة وإخلاص، فإذا وضعت الموازين رجح ذلك بتلك. وقد يوجد معها أيضا نفاق وكفر فيكون فيه أعظم مما يظهر لنا نحن، وهو مجرد البدعة، يكون كافرا والعياذ بالله، منافقا مرتدا وهكذا. فإذا لا يعني قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، لا يعني أن كل فرد من أفراد هذه الفرق أصحاب هذه البدع لا بد أن يدخل النار وأن يتحقق فيه الوعيد وأن تنزل به العقوبة، وإنما غاية ما في الأمر أن هذه الفرق مستحقة لدخول النار. ثم قد يتخلف الوعيد وقد يتحقق، وذلك بحسب ما هو معلوم في عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر. فالأمر إذن مرجعه إلى أن نعاملهم معاملة أصحاب الكبائر. والصحيح أن 73 فرقة، أو نقول 2، لأن أهل السنة خارج، الصحيح أن 72 فرقة هي من هذه الملة، هي من هذه الملة وليست خارجة عن الإسلام. فالفرقة إذا خرجت عن الإسلام لم تعد من 73. الباطنية كمثال لا تعد من 73 في الحقيقة، لأنها خرجت عن الملة، وإنما تكون الفرق 73 التي يكون هذا بشأنها وعيدا تكون من هذه الملة، كما رجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان. واستدل على ذلك بأن عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه ووكيعا وسفيان بن عيينة وغيرهم من أجلة العلماء أخرجوا الجهمية من فرق هذه الأمة، وذكر ذلك ونقله الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد، وكذلك نقله الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة، وذكره غيرهم من العلماء أن هؤلاء خارجون عن فرق هذه الأمة. تبقى مسألة أخرى نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم، وهي صفات الفرقة الناجية. من هي الفرقة الناجية وما هي صفاتها؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن